إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، الزكاة من الأمانات التي ائتمن الله عباده عليها، فيجب العناية بها، وذلك بالتأكد من وجوبها. وهل المال الذي عند الواحد منا تجب به الزكاة أم لا؟ وإذا وجبت الزكاة فأتني بالمبادرة بإخراجها وتحري أهلها، فمصارفها حددها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فيجب العناية بهذه الأمانة ويحرم خيانتها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فليست الزكاة همّن يريد أن يتخلص منه المزكي فيعطيها من لقي، وليست مالا خاصا له فيغر بها من يحب ولو كان ليس من أهلها، وليست ملكه فيقي بها ملكا فيعطيها من وجبت عليه نفقتهم. فمن أهلها الفقير، والفقر من الأمور النسبية، وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. وبالمناسبة أحب أن أنبه أن البعض يرى أن الأمالة التي عندنا داخلة في باب الفقر، وهذا يحتاج إلى تأمل. فإذا قارن الواحد منا دخله بدخل أهل هذه البلد لرى أنه فقيرا، لكن لو قارن ما عنده ودخله في بلده لوجده في عداد الأغنياء. فلا بد من التثبت في هذا الأمر، والأفضل أن يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به آلات حرفته، أو يفتح له محل يعمل به ويكسب منه قوته، أو يشترى له سيارة يعمل عليها أو غير ذلك، بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته وكفاية يمن غالبا، فيزول عنه وصف الفقر زوالا مطلقا. لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة أيدينا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سددا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا،
رواه مسلم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المسألة حتى يصيب بما يسد حاجته. وكما أن الغارم يعطى ما يرفع عنه وصف الغرم رفعا دائما، فيقضى دينه من الزكاة ولو كان كثيرا، فكذلك الفقير. وهذا القول أعني به أن يعطى الفقير عطاء تاما يرفع عنه وصف الفقر رفعا مطلقا. هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستحب إخراج الزكاة في الزمن الفاضل كأشهر الحجة ورمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما العمل أفضل منها في هذه، أي العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه وعن آله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. لكن ليعلم أن إخراج الزكاة في الوقت المقبول مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الوقت الفاضل. فالمشاهد أن الكثير يجعلون رمضان وقتا لإخراج زكاتهم، فأصحاب الحاجات في رمضان يجدون حوائجهم، لكن في بعض الأوقات قد لا يجدون. فإخراج الزكاة في بداية موسم الصيف وموسم الشتاء وفي الإجازات مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الأوقات الفاضلة كرمضان، حينما يكون الأكثر يخرج زكاته في هذه الأوقات. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على الإطعام وقت شدة الحاجة، يقول تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولا يجوز للدائن أن يسقط الدين الذي في ذمة مدينه الفقير ويحسبه من الزكاة لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى بقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الردي، حيث أنفق من الردي فجعل الدين زكاة وهو ردي ماله، لأنه ربما قدر المدين على قضاء الدين وربما لم يقدر. قال أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل، لأن إنما كان يأخذها من أعيان المال عن ظاهر أيدي الأغنياء ثم يردها في الفقراء، وكذلك كانت الخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعدا، ولم يأتن عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دارهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا تدفع الزكاة لمشاريع تقصير الصائمين في الداخل، فالزكاة للفقراء. والمشاهد أن من يحضر لمشاريع تقصير الصائمين فقراء وغير فقراء من مشرفين على هذه المشاريع وغيرهم، البعض لديه قريب أو صديق أو جار يعطيه زكاة ماله، لكنه لا يحسن التصرف في المال، فلو أعطاه مال الزكاة أنفقه كله في فترة قصيرة وبقي محتاجا، فلا بأس والحالة هذه أن يعزل زكاة ماله ويقيم عليها بينة ويعطيها هذا الفقير على دفعات، أو أن يعطيها زوجة الفقير إذا كانت تحسن التصرف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من أهل الزكاة الغارمون وهم المدينون، فالمدين إذا كان دينه حالا ولم يجد وفاء يعطى من الزكاة، أما إذا كان الدين على أقساط وكلما حل قسط خصم المرتب المدين وبقي له ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة. ولو قيل بجواز دفع الزكاة لهؤلاء لجاز دفع الزكاة لكل الناس، فأكثر الرجال لديه أقساط شهرية إما لصندوق التنمية الآخرية أو لإحدى البنوك أو غيرهم. والزكاة إذا وجبت على صاحب المال وجب عليه إخراجها مع القدرة على ذلك، ولا يؤخرها إلا لمصلحة راجحة، فالمال تعلق به حق أهل الزكاة فوجبت المبادرة في إخراجه وإيصاله إلى أهله. يجوز أن تعطى الزكاة السائل الذي لا تعلم حاله بعد بيان أنها زكاة وتخويفه بالله. فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع بنا البصر وخفضه فرأى ناجلين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولحظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. لكن علينا أن نبحث عن أهل الزكاة المستحقين، فليس كل من ادعى أنه من أهل الزكاة قد صادق، فلنتحرى في زكاة أموالنا، ومن اعتدنا دفع الزكاة لهم ربما تغيرت أحوالهم فأغناهم الله من فضله، فلنبحث عن غيرهم. وإذا كان الشخص يخشى أن يعطيها من ليس أهلها فليعطيها إحدى الجمعيات الخيرية وتبرا ذمته بذلك. وإذا اجتهد الشخص وبذل وسعه في التحري ثم تبين له أن زكاته أخذها من لا يستحقها برئت ذمته ووقع أجره على الله، بخلاف المفرط الذي لم يتحرى فلا تبرا ذمته إذا تبين أن آخذ زكاته ليس أهلا لها، فيجب أن يخرجها مرة ثانية. ولا تعطى الزكاة لأولاد الشخص وآبائه الفقراء، فنفقتهم واجبة عليه، فيجب عليه أن ينفق عليه من ماله وليس من مال الله الزكاة. فكل من وجبت نفقته على أحد حرم عليه أن يعطيه من الزكاة لينفق على نفسه. ومنهم الزوجة فلا تعطى من الزكاة. وعلى من أعطي من الزكاة وهو لا يستحقها عليه أن يردها، وليتق الله من يسأل الصدقة وهو ليس من أهلها، فهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليتق الله وليستكثر. رواه مسلم. وهذا وعيد شديد يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. بعض الزوجات يقدر عليها زوجها في النفقة الواجبة إلا عليها أو على أولادها، فإن رفعت أمره إلى القاضي حصل النزاع والشقاق، وإن جلست على هذه الحاجة جلست في عنة ومشقة. ففي هذه الحال يجوز أن تعطى من الزكاة، والإثم على من منعها حقها. فالإثم على الزوج، لكن عليها أن تبلغ زوجها أنها في حاجة لم تعطيها أو تستطيع أن تأخذ من ماله أنها سوف تأخذ من الزكاة.